بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 11 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى.
قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن مرآة المؤمن.
طبعا هنا لا نزال نتكلم عن أهمية الصحبة في الإنسان السالك إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان الذي يريد أن يصل إلى الله عز وجل لا بد له من الصحبة، ومن فوائد هذه الصحبة أن صاحبك مرآتك. المؤمن مرآة أخيه، وهذه المرآة أيها الإخوة هي التي تريك عيوب نفسك. فالإنسان منا لا يستطيع مهما عظم أن يرى عيوب نفسه، لأنه اعتادها وألفها وتعايش معها. لأن هذا الإنسان لو اعتقد أنها عيوب من البداية غالبا لا يفعلها. يعني أنا متى أفعل الأمر؟ عندما أعتقد صوابه، ثم أنا الأصل أنني منسجم بين أفعالي وبين ما أحمله من أفكار وما أحمله من يعني قناعات ومبادئ في حياتي. لذلك أخوتي الأكارم، نحن دائما ينبغي علينا أن نلاحظ هذا المعنى. فأنا بحاجة إلى من ينبهني على أخطائي وعلى عيوبي وعلى مساوئي فيما بيني وبين الله وفيما بيني وبين خلق الله عز وجل. لذلك الإنسان الذي ليس له مرآة ربما يكون فيه كثير من العيوب الظاهرة والباطنة، ومع ذلك لا ينتبه له، لا ينتبه لهذا العيب. الإنسان منا ربما دافع عن عيوبه لأنه اعتقدها محاسن. الإنسان ربما دافع عن أخطائه لأنه اعتقدها صوابا، لكن عندما يرى ويسمع كلام غيره وتنبيهات غيره يتنبه إلى هذه العيوب الموجودة فيه. لذلك المؤمن مرآة أخيه.
وعلينا أن نلاحظ أن المرايا أنواع وأشكال.
يا سلام، المرآة التي ينبغي علي أن أعتمدها ينبغي أن تكون صافية ليتحقق الانتفاع بها، وكذلك هذه المرآة ينبغي أن تكون صادقة، يعني أن تكون على موازين صحيحة. يعني أنا الآن حولي إنسان أناس موازينهم دنيوية، هؤلاء كيف يكونون مرآة لي؟ لذلك أيها الإخوة الأكارم، هنا تظهر أهمية الشيخ المربي أولا والإخوة الصالحين ثانيا. لأن الشيخ المربي مرآة صافية طيبة مباركة تحف الإنسان بهذه العناية والرعاية في سلوكه إلى الله عز وجل. وكذلك الأخ الصالح الذي يهدي إليك عيوبك بلطف ورحمة وحنان وإحسان وصدق وأمانة. نحن لا نريد أيها الإخوة أن نتبادل عبارات المدح، خصوصا بين الأصحاب المتلازمين المتقاربين. نعم، ينبغي أن يكون بيننا لين ولطف وأدب وحشمة، لكن لابد أيها الإخوة أن نزيل من بيننا الحواجز التي تمنعنا عن التناصح فيما بيننا. فالمؤمنون بعضهم لبعض نصح، والمنافقون بعضهم لبعض غشش، يعني يغش بعضهم بعضا، يتمادحون وهم مقصرون. هذا يمدح هذا على مع تقصيره، وهذا يمدح هذا مع تقصيره. لذلك نحن أيها الإخوة نتبادل المدح مع أننا مقصرون. ليه؟ لأن كل واحد منا يريد أن يقطع باب النصح عن غيره. أنا لا أريدك أن تنصحني، ماذا أفعل؟ أمدحك فإذا مدحتك ماذا أفعل معك؟ تفعل أنت، ستبادرني المدح وعند ذلك ستستحي من النصيحة. لكننا لو أنصفنا أيها الإخوة لبنينا علاقتنا على أسس المحبة والأخوة والحاجة لبعضنا، لكن مع حاجتنا إلى التناصح فيما بيننا، مع حاجتنا إلى مزيد من التكامل فيما بيننا، مع حاجتنا إلى تذوق ما نقول دائما رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. يا ترى أنا وصلت إلى هذه المرتبة؟ أنا أستغفر الله وأتوب إليه. يعني لو أن إنسان مدحني أنا أفرح وأسر، لكنه لو نصحني قد أتكلف أمامكم أنه والله ما أغضب ما أنزعج، لكن بيني وبين نفسي قد أنزعج وأغضب وربما أحقد عليه وما شابه ذلك. لكن في الحقيقة أنا إذا كنت منصفا أسأل هذا الإنسان مدحني، بمدحه هذا أنا ماذا استفدت؟ ولا شيء. ماذا انتفعت؟ ولا شيء. قد يحصل في قلبي ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، المؤمن إذا مدح رب الإيمان في قلبه. لكن غالبا في حياتنا المدح إما أنه لا يفيد أصلا، أو ربما أضر بالممدوح، ربما أضر بالممدوح لأنه أشعره أولا بصلاح حاله مع وجود الأخطاء، ولأنه أورث فيه كبرا وعجبا، ولأنه جعله يتمادى في خطئه الذي هو فيه. هذه كل من آثار التمادح فيما بيننا. لكن كل هذا الأمر إخواننا لا يعني أن نترك الكلمة الطيبة فيما بيننا، والكلمة الجميلة، والكلمة بالمعروف، لأن الكلمة الطيبة والكلمة الحسنة مفتاح القلوب حتى نقدم لهذا الأخ النصيحة. أنت لا تستطيع أن تنصح إنسان مباشرة، وإنما تفتح قلبه بالكلمة الطيبة، ثم بعد ذلك تجعل في قلبه هدية النصح والفائدة. نعم.
فمنها الصافية المستوية، ومنها الجرباء التي تشوه جمال الوجه.
سبحان الله. يعني هناك إنسان إذا رأيت نفسك فيه رأيت نفسك مشوها، لما يقوله لك، لما تسمعه منه من ملاحظات خاطئة، من توصيف لواقعك قد يكون خاطئا، من معايير غير صحيحة، من موازين سيئة. يعني كم الإنسان مقبل على الله، لو جلس مع إنسان من أهل الدنيا سيقول له يا أخي الدين مو هيك، أنت الآن نعم ما بصير تكون هيك، أنت الآن اعمل لدنياك واعمل لآخرتك. يعني دائما يعطيه المواعظ. سبحان الله، أهل الدنيا أيها الإخوة ينظرون إلى أهل الدين على أنهم محرومون في هذه الحياة، بالعكس أهل الدنيا يرون أنفسهم أنهم أعلى، لذلك تراهم يتقدمون أحيانا بالنصائح لأهل الدين. يعني إنسان غارق في الدنيا، إنسان غارق بالشهوات، ربما جلس مع إنسان من أهل الدين وجعل ينصحه ويوجهه وما شابه ذلك. طب يا ترى لو عكسنا القضية ووجهنا لهذا الإنسان نصيحة ماذا يفعل؟ لا يقبلها، هو يرى نفسه أنه الأفضل لأن الدنيا بين يديه، منصبا مالا جاها وما شابه ذلك، ويرى أهل الدين أنهم ليس معه مال ليس معه جاه، فيظن أنه هو الأولى بالنصيحة، يقدمها لهذا المسكين صاحب الدين. هذا يحصل معنا كثيرا. من لطيف ما جرى معي إخوتي الأكارم أنني مرة اجتمعت في لقاء غير مرتب في عيد مع إنسان، نعم سألني لما عرف أنني شيخ كذا، قال لي أنتم مقصرون. قلت له بماذا؟ قال لي لازم تبعثوا إرساليات دعوة إلى الله إلى أوروبا إلى كذا إيش. جعل يعني يكلمني عن تقصيرنا في هذا الباب. سبحان الله، أنا يعني واحد عم يتكلم بهذا الأمر، يعني ما يليق أن أسألهما عن الصلاة، لكنني سألته لأبني على هذا السؤال شيء بعده. قلت له أنت تصلي؟ أي لا أصلي. سبحان الله، أنا فوجئت فعلا. قلت له معناها إن شاء الله أول إرسالية لبيتكم، أول إرسالية ستكون إلى بيتكم. يعني هكذا أهل الدنيا إخواننا، يعني يقدمون النصائح والتوجيهات لأنهم الأحق في ذلك. ليه؟ إذن هذه مرآة غير صافية غير صادقة، هذه مرآة مشوهة وتشوه صورتك، ولو أخذت منها لانحرفت عن طريق الله تبارك وتعالى. أما المرآة الأولى صافية مستوية تظهر لك صورتك الحقيقية من غير زيادة ولا نقصان. نحن لا نريد إنسان والله ينزلنا إلى أسفل سافلين ولا يرفعنا إلى أعلى عليين. نحن جماعة في عنا بعض المحاسن وفقنا الله إليها، وعندنا أخطاء يجب علينا أن نتلافاها، فلسنا بحاجة إلى من يسود الصورة أمامنا كاملة، ولا أن يرينا واقعنا على أنه مشرق لا أخطاء فيه، بل نريد إنسانا يطبق قوله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا.
ومنها التي تكبر أو تصغر، وهكذا الأصحاب، فمنهم الذي لا يريك نفسك على حقيقتها
وإنما يخدعك من حيث يدري أو لا يدري. وهناك فئة من الناس شأنهم الكلام المدح بلا ضوابط، بلا ضوابط، يعني ربما رأيت إنسانا عاصيا يمدحه ويثني عليه، طب يا أخي هذا يعصي الله، أنت الآن تمدحه، أنت الآن سبحان الله يقول لك ما بدنا نزعله، ما بدنا كذلك، يا أخي أنت الآن تغشه، أنت الآن تخدعه، هو لما سمع نصحك ظن أن وضع طبيعي، لكن أقل ما يكون يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، نعم إن فلان رجل صالح لو كان يقوم الليل، إذا أثنى عليه، لكن مع الثناء ماذا فعل؟ قدم نصيحة. أنت رأيت إنسانا يعصي الله، تقول لو أنت إنسان مؤمن ما شاء الله أهلك كلهم مسلمون وأنت إنسان من بيئة صالحة وكذا كذا، يا ريت ما تفعل هذا الأمر، يعني تقدم نصيحة ضمن كلمات المدح لتكون كلمات المدح مفتاحا لقلب هذا الإنسان في قبول النصيحة.
فيمدحك حتى تظن في نفسك الكمال ويدخل عليك الغرور والعجب.
وهذا إخواننا الإنسان ظاهرا يعني هو يمدح، البعض قد يكون فعلا رجل صالح وهو يتكلم بصلاح، ما قصده المضرة ولا النفاق، لكن حسن الظن مطلوب، لكن انتبهوا أيها الإخوة إلى حسن الظن، ما بيكون في مبالغة، ما بيكون في مدح زائد، ما بيكون في إخواننا ثناء مفرط. طيب وبعض الناس هي عبارة عن مجاملات لا قيمة لها، خاصة الآن بمجتمعنا الآن المجاملات كثيرة جدا، المدح كثير جدا، اليوم كثير ممن يمدحك بس تدير وجهك بغتابك، هذا موجود. إذا دليل على أن بعض الناس يمدح لا بقصد المدح، وإنما هي مجاملات اعتدناها وألفناها في حياتنا، والحقيقة أن هذه المجاملات لا قيمة لها، أنا لا ينبغي أن أقف عندها أبدا. لكن الشيء الثالث هو الأخطر، هو الذي يمدحك ليؤذيك، يمدحك ليؤذيك، هو يريد منك أن تبقى على هذا التقصير وأن تبقى على هذا الخطأ وأن يكون في قلبك الكبر والعجب وأن تبقى منصرفا عن باب الله تبارك وتعالى، وهو يحاول ذلك. لذلك إخوتي الأكارم هذا الصنف يجب علينا أن نحذر منه كثيرا. والصنف الثاني الذي يتكلم مجاملات اجتماعية هذا لا نلقي له بالا. والصنف الأول ينبغي علينا إخوتي الأكارم أن نشكره وأن نقول اللهم اجعلني خيرا مما يقولون واغفر لما لا يعلمون، لكن بالمقابل أيها الإخوة لا ينبغي أن نقف عند هذا الكلام، فأجهل الناس من ترك يقين ما في نفسه لظن ما عند الناس. يعني لو جاءك إنسان وقال لك أنا رأيتك في المنام كذا وكذا وكذا، شو بتقول له؟ اللهم اجعلها رؤيا خير، خيرا رأيت وخيرا يكون. إذا أنت الآن تسأل الله بشرى هذه الرؤيا، لكن هل تقف عندها؟ إن والله فلان رآني كذا، فلان رآني كذا، أكرر هذا في المجالس؟ لا، هذا مما نخدع به أيها الإخوة. وأنا عندما مثلا أرى بشيء من ذلك أسمع وأسأل الله أن يغفر لي وأقول هذا والله حسن ظنك يا أخي، وأنا أسأل الله أن تكون هذه الرؤيا بشرى لأيام مقبلة يوفقنا الله إليها. وكذلك إخوة الأكارم، لو سمعت من ولي صادق كلمة لا ينبغي أن تفتن بها أو أن تخدع بها، يعني لو قال لي ولي صادق عنده كشف قال لي أنت مثلا رجل صالح، أنا بعرف حالي لست هكذا، هل أخدع بكلامه؟ لا، لكن أقول هذه الكلمة التي قالها لهذا الولي هي عبارة عن كلمة يعني فيها تكليف، عندما يقول لي أنت رجل صالح وأنا لست هكذا، إذن هو رأى شيء ربما بالمستقبل كشف له كذا، هو الآن يقول لي تهيأ لتلك المرتبة، تهيأ لتلك المرتبة. الأحمق هو الذي يأخذ هذه الكلمة ويتاجر بها ويبقى على تقصيره، يعني مثل إنسان أحيانا رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وهو مقصر، كل ما جلس في مجلس أنا رأيت رسول الله، أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول انتبه يا أخي، هذه الرؤيا قد يكون فيها تكليف وأنت مقصر، فيجب عليك أن تنتبه لهذا المعنى.
أو يذمك حتى تيأس وتقنط من إصلاح نفسك،
هذا حال بعض الناس، وهذا الحال إخوانا قد يكون للفرد قد يكون للجماعة، ونحن اليوم ابتلينا بهذه القضية، قضية جلد الذات، طعن المستمر، تسويد الصحيفة. الأب أيها الإخوة إذا رأى أولاده سيئين لا مجال لإصلاحهم ييأس من تربيتهم. الولد عندما يقال له أنت سيء سيء لا خير فيك ييأس من نفسه، وكذلك الإنسان السالك إلى الله إذا سمع ذما وذما وذما وطعنا 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 في سلوك إلى الله هذا يصاب باليأس. طيب وكذلك يعني الجماعة المسلمة الأمة، نقول الأمة اليوم لا خير فيها، الأمة اليوم نعم أصبحت كلها شرا، يعني الذي يجلد الأمة بهذه الطريقة هذا منهج يخالف منهج النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم إخواننا الأكارم بعض الناس حتى بعض الدعاة إلى الله يئس من الدعوة إلى الله، ليه؟ يقول لك هذه الأمة خلاص ما يرجى خيرها، هذه الأمة بدها سيف الإمام علي، نقول له لا والله، هذه الأمة بدها رحمة الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذه الأمة تحتاج إلى دعاة على منهج النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه ربنا بالمؤمنين رؤوف رحيم. نحن اليوم أيها الإخوة لا نريد هذا الطعن لا بالأفراد ولا بالجماعات، وهذا كله يدخل في قول الله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا، يعني ليكن نصحنا بالعدل ومدحنا بالعدل، وليكن كلامنا في الدعوة إلى الله خصوصا بميزان دقيق على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نريد أن نمدح العصاة حتى نجعلهم يركنون إلى معصيتهم، ولا نريد أن نذم السالكين حتى نوقعهم في اليأس من وصولهم إلى الطريق الصحيح، لا نريد هذا ولا نريد هذا، لكن نريد أن نقول للعاصي فيك خير وفيك يعني شيء من الخلل، أثبت على الخير وأترك هذا الشر، ونريد أن نقول للسالكين هنيئا لكم هذا الطريق أنتم قطعتم فيه خطوات وبقي عليكم المزيد فسيروا بتوفيق الله تبارك وتعالى. يعني هكذا ينبغي أن يكون منهجنا في طريقنا في الدعوة إلى الله عز وجل.
أما المؤمن الكامل فهو المرشد الصادق الذي صقلت مرآته بصحبة مرشد كامل.
ما شاء الله، صقلت مرآته بصحبة شيخ كامل، أسأل الله أن يجمعنا به وأن ينفعنا به.
ورث عن مرشد قبله وهكذا حتى يتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المرآة التي جعلها الله تعالى المثل الأعلى للإنسانية الفاضلة.
لذلك مثل ما في عنا إخواننا إسناد بالقرآن بالتلاوة وبالتلقي وإسناد بالحديث وإسناد بالعلم، كذلك عندنا إسناد في التربية، عندنا إسناد في التربية، فلان تربى على الشيخ فلان، فلان تربى على الشيخ فلان في سند متصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكما أن هناك بركة ننالها بالإسناد العلمي، كذلك هناك بركة أخرى ننالها بإسناد التربية. لذلك أيها الإخوة، هذا أمر مهم جدا أن ننتبه له. نحن بحاجة دائما إلى من ينصحنا، إلى من يوجهنا، إلى من يرشدنا. والإرشاد نوعان، إرشاد عام وإرشاد خاص. مثل هذا الدرس إرشاد عام، ليه؟ عم نلقي وجبة تربوية علمية للجميع. لكن الوجبات الخاصة هذه لا تكون إلا من آثار الصحبة. يعني الطبيب عندما يلقي محاضرة أمام 1000 شخص يتكلم كلاما عاما في الطب، في المحافظة على الغذاء والهواء والماء، والمحافظة على السلامة في الصحة، واجتناب الأشياء الضارة في الجسد، أشياء عامة. لكن لو أنه جاءه إنسان مريض بيفحص فحص سريري، يعطيه يعني أدوية ويعطيه نصائح تخص هذا المريض بعينه. والحقيقة أننا اليوم يعني إذا كنا قد أكرمنا الله عز وجل بالنصائح العامة، لكن أقول لكم نحن بحاجة أيضا إلى النصائح الخاصة التي نتلقاها من علمائنا ومشايخنا ومن يتولى تربيتنا. وهذا لا يتأتى إلا بعد معرفة دقيقة بشخصية هذا السائل. يعني جاءني إنسان لا أعرفه يقول لي انصحني، ماذا أنصحك؟ بنصحه نصيحة عامة، اتق الله، نعم، حافظ على فرائضك، احرص على النوافل، ابتعد عن الحرام، نصائح عامة. لكنني لو صحبته وعرفت ما فيه من أمراض وصفات وخلل، أقول له اجلس، نعم أنا أنصحك، وأعطيه نصائح خاصة به. لذلك كان الصحابة يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هذا له، نعم أوصني، يقول له لا تغضب. يأتي الثاني، أوصني، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. يعني كل واحد يعطيه نصيحة تتناسب مع وضعه وشخصه وصفاته وأحواله.
قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
لذلك يا إخوتي الأكارم، هذه القضية حقيقة الصحبة أولا، وأن نستفيد بعد الصحبة من هذه النصائح الطيبة المباركة التي نتبادلها فيما بيننا باللطف والحكمة واختيار الزمان والمكان المناسب كما سيأتي معنا. فنحن اليوم لا نريد أن نرفض النصيحة، ولا نريد أن نقدم النصيحة بلا ضوابط، وإنما الناصح يجب عليه أن يتأدب بآداب النصح، وكذلك السامع يجب عليه أن يتأدب بآداب سماع النصيحة وقبولها. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.